من
الصحابة.
الصحابة رضي الله عنهم، هل لما نزلت الآية الرحمن على العرش استوى قالوا يا رسول الله كيف استوى؟ إيش؟ لا. إذن كل سؤال يتعلق بصفات الله، هذه قاعدة مهمة، كل سؤال يتعلق بصفات الله لم يسأل عنه الصحابة فالسؤال عنه بدعة. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ ماذا تقولون في هذا الكلام؟ بدعة ولا سنة؟ بدعة. ليش؟ لأن الصحابة ما سألوا عنه. يأتي للقضاء بين عباده وجاء ربك والملك صفا صفا، كيف يجي؟ واحد يسأل كيف يجي؟ مش يقولون السؤال عنه بدعة. ما سأل عنه السابقون الصحابة رضي الله عنهم، ما حصل منا على العلم وأتقى منا لله. هذه واحدة، السؤال عنه بدعة. أيضا السؤال عنه بدعة لأنه ديدان أهل البدع، ديدان أهل البدع، ديدان أهل البدع، أهل البدع دائما يسألون عن كيفية الصفات من أجل أن يحرجوا أهل السنة الذين يثبتون. فصار معنى، فصار قوله بدعة له وجهان. الوجه الأول أنه مبتدع لم يسأل عنه الصحابة، والثاني أنه ديدن أهل البدع هم الذين يسألون عن كيفية صفات الله. ولهذا قال بعض السلف من علماء هذه الأمة، إذا قال لك الجهمي، والجهمية معطلة ينكرون الصفات، إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل؟ فقل له كيف هو بذاته، كيف هو بذاته؟ الجهمي ما يستطيع يكيف، سيقول لا علم لي بكيفية ذاته. قل له أنا لا علم لي بكيفية صفاته، لأن العلم بكيفية الصفات فرع عن العلم بإيش؟ بكيفية الذات. فإذا كنا لا نعلم كيفية ذاته فلا يمكن أن نعلم كيفية صفاته. وقال آخر من علماء أهل السنة، علماء السلف، إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء فكيف ينزل؟ فقل له إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. كلمات يسيرة من السلف فيها خير وبركة. الأول استدل عليه استدلالا عقليا، والثاني استدلالا سمعيا. تعرفون الفرق بين السمع والعقل؟ طيب، الأول الذي قال اسأله كيف هو بذاته استدل إيش؟ على نفي العلم بالكيفية استدلالا عقليا، قال الذي لا تعلم كيفية ذاته لا يمكن أن تعلم كيفية الصفات عقلا. الثاني استدل إيش؟ استدلالا سمعيا بالنص، قال أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، فعدم إخباره بكيفية النزول يعني أنه غير معلوم، غير معقول لنا. السؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج. فيه أيضا نقطة ثانية نضيفها إلى ما قاله الإمام مالك رحمه الله، السؤال عن كيفية الاستواء مع كونه بدعة من التنطع في دين الله، تنطع يعني التعمق في الدين، التعمق في الدين والسؤال عما لم تخبر عنه هذا هلاك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك. وهذا يحتمل أن يكون خبرا وأن يكون دعاء، وعلى كل حال فهو تحذير من التنطع في دين الله. اجعل الأمور على ظاهرها. يذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بحوض حوض إبل فأصاب صاحبا له معه رجل يمشي فأصابه من ماء الحوض، فقال الرجل الذي أصابه الماء يا صاحب الحوض هل الماء نجس؟ فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا، يا صاحب الحوض لا تخبرنا. لماذا؟ لأن السؤال عن ماء الحوض تنطع، والمتنطع هالك، والهالك لا جواب له. وعلى هذا إذا أصابك ماء لا تقل هذا ماء مجاري، قد يكون ماء صورة منكسرة، فلا تشكك ولا تسأل ولا تبحث. أصابك ماء ميزاب من فوق، يحتمل أن أحد الصبيان بال في الميزاب وخر، ويحتمل أن السطح غسل فخر، ويحتمل أن هناك ضباب تكثف فخر، كل هذا محتمل. هل تسأل إذا أصابك ماء الميزاب تقول يا فلان، تطق على صاحب البيت يا فلان أصابني ماء من ميزابك فهل هو نجس ولا لا؟ لا. إذن لا تنطع في دين الله لا في الأمور الخبرية ولا في الأمور الحكمية. سلم واستسلم ولا تستفسر. ما عاقبة التنطع؟ استمع إلى قصة بني إسرائيل. قتلوا نفسا بغير حق، قبيلة قتلت رجلا من قبيلة فادارؤوا فيها، فجاءوا إلى موسى فقال اذبحوا بقرة واضربوا القتيل ببعض البقرة وسيتبين لكم من هو القتيل. سبحان الله. أرأيتم لو أنهم ذبحوا بقرة أي بقرة كانت وضربوا القتيل ببعضها، أيحصل المقصود أو لا يحصل؟ يحصل. لكن تعمقوا فهلكوا، تشددوا فشدد الله عليهم. قالوا ادعونا ربك يبين لنا ما هي، كبيرة صغيرة ايش هي؟ لا يا جماعة صبروا علي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فاذض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. هل فعلوا؟ ما فعلوا. جاء سؤال آخر، قالوا ادعونا ربك يبين لنا ما لونها. الآن عرفنا السن أنها بين الفارض والبكر، لكن نريد اللون. لون أسود أبيض ما عليكم. قالوا لا، لازم نعين اللون. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ثلاث أوصاف، ما قال بقرة صفراء وبس، صفراء فاقع لونها شديد الصفار، وله قبيحة تسر الناظرين، تشديد. لو قيل لهم إنها بقرة صفراء أو سوداء أو بيضاء أجيبوا ولا ما أجيبوا؟ ما أسرع ما تنهزمون يا جماعة. لو قيل لهم بقرة صفراء فقط أجيبوا ولا لا؟ أجيبوا، لأن هذا لون. هم قالوا ما لونها فقط، لو قيل صفراء انتهى الموضوع. لكن شدد عليهم صفراء فاقع لونها تسر النظير. بقي السؤال، ما هو؟ ادعونا ربك ما هي؟ وش عملها؟ حلوب ولود ايش هي؟ ادعونا ربك يبين لنا ما هي. إن البقرة تشابه علينا، ما تشابه عليهم لكنهم كذبة. إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. مسألة فيها إشكال، إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقط الحرث مسلمة لا شيئة فيها، مسلمة من كل عيب لا شيئة فيها، ما فيها أي عيب. وبعد ذلك شف الحكم بالعقل، الآن جئت بالحق، وقبل قبل ذلك ما جاء بالحق، أعوذ بالله، الآن جئت بالحق، كأنهم هم الذين حكموا، الآن جئت بالحق، فذبحوها بانقياد وانشراح وانبساط ومسارعة. شوف كلامه صحيح ولا غير صحيح، ذبحوها بانقياد تام وانشراح وانبساط وفرح وسرور. نعم ايش؟ لا بالعكس، عكس ما اقول، وما كادوا يفعلون، ما كادوا يفعلون، ما فعلوا الا بعد التي ولتيه. نعم هذا كله نتيجته التنطع والتشديد. ولهذا اذا تنطع الانسان حتى في الوضوء، لو تنطع في الوضوء وقام يفرق زاد عليه الشر، انفتح عليه باب ايش؟ باب الوساوس. ثم صار يغسل العضو 3 مرات يقول ما بعد تم غسله، ويكرر ويقول ما تم غسله، لانه اذا شدد الانسان شدد الله عليه، سواء كان التشديد شرعيا ام قدريا. متى شددت على نفسك فان الله سيشدد عليك، فخذ بالاسر والايسر. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه واله وسلم لا يخير بين شيئين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما، فان كان اثما كان ابعد الناس عنه. فاقول ان الذي يسال عن كيفيه صفات الله متنطع، والواجب في هذه الامور الخبريه الغيبيه التسليم التام، والا نسال عن ما سوى ذلك. بعض الشباب قال ان الله ينزل الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر، ارجو ان ارجع. اذا نثبت ان معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى اي على وارتفع بدون تمثيل وبدون تكييف. نحن نشهد ان علو الله على عرشه ليس كعلو الانسان على البعير، لان الله يقول ليس كمثله شيء، ونحن نقف فلا نكيف صفات الله، لاننا لم نعلم عن كيفيه صفاته. ثم ان اي كيفيه تقدرها في ذهنك او تنطق بها في لسانك فانت كاذب، لان ما عندك علم. طيب من التنطع ان بعض الناس حين امن وصدق وسلم بان الله ينزل الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر، كما ثبت ذلك بالاحاديث العديده التي عدها بعض العلماء من المتواتر، ينزل عز وجل الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قم يا أخي في ثلث الليل الآخر أدعو الله، ولا سيما في السجود، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال بعض الناس طيب ينزل ثلث الليل، هنا في المملكة عندنا ثلث الليل، في أفريقيا ولا سيما افريقيا غربي افريقيا، هل هم في ثلث الليل؟ لا، يطلع الفجر عندنا ما جاءهم ثلث الليل. اذا طلع الفجر عندنا انتهى وقت النزول الالهي، لكن بقي اهل المغرب، كيف يكون نازلا عندهم؟ فجوابنا على هذا ان نقول اترك هذا التقدير، ان الله ليس كمثله شيء. هل نزول الله الى السماء الدنيا كنزولنا نحن الى الدور الثاني؟ الله
الله أكبر الله أكبر.
إجابة المؤذن سنة، أن تقول مثل ما يقول المؤذن إلا في كلمتين: هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى في أذان الفجر إذا قال الصلاة خير من النوم تقول الصلاة خير من النوم، ثم بعد ذلك تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، ثم تدعو الله بما شئت. فإنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. نحن نتكلم على التعمق والتنطع، فإذا قال قائل إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، وثلث الليل الآخر يتنقل من قارة إلى أخرى، فكيف تكون الحال؟ نقول أولا سؤالك هذا إيش؟ بدعة، بدعة وتنطع. كل من سأل عن كيفية من صلاة الله فهو مبتدع ومتنطع. ثانيا أن الله ليس كمثله شيء، ليس نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا كنزول الإنسان إلى الدور الثاني من الصف، بل هو نزول يليق بجلاله وعظمته، ولا نكيفه ولا نمثله، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول عز وجل ولا يحيطون به علما، ويقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن ما واجبنا نحو آيات الصفات وأحاديث الصفات؟ انتبهوا لهذا السؤال، ما واجبنا؟ واجبنا أن نسلك ما سلكه أسلافنا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فنمرها كما جاءت بلا كيف، كما تواترت هذه الكلمة عن السلف، نمرها كما جاءت يعني بلا معنى أو بمعنى، نعم بمعنى ولا بغير المعنى، بمعنى بلا كيف ما نكيف، وبلا تمثيل ولا نمثل، لا نمثل، لا نمثل، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. فنحن نمرها على أنها ألفاظ ذات معدلول معنوي، ونؤمن بما دلت عليه من المعنى، لكن يجب أن نتبرأ من التمثيل وأن نتبرأ من التكييف، وبهذا نسلم. لو قلنا في قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا يعني ينزل أمره، فإن الله سيسألنا عن ذلك يوم القيامة. تقول كيف تقول ينزل أمره ونبي ورسول إليك يقول ينزل ربنا؟ إيش تقول؟ تقدر تجيب ولا ما تقدر؟ ما تقدر. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ ما قال ماذا أجبتم فلانا وفلانا، ماذا أجبتم المرسلين؟ فلا تستطيع أن تقول إن المراد نزول أمره عند الله عز وجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين وقال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له. هل الأمر يقول من يدعوني فأستجيب له؟ أجيب يا جماعة، الأمر يقول من يدعوني فأستجيب له؟ لا. وهل الأمر ينزل إلى السماء الدنيا ولا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض؟ يقول عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. إذا نحن نقول ينزل ربنا عز وجل، ولكن لا نكيف هذا النزول، لا نقول كنزولنا من السطح إلى الدور الثاني مثلا، ولا نمثل هذا النزول، لا نقول لا نمثله فنقول كنزولنا من السطح إلى الدور الثاني، ولا نكيفه فنقدر له كيفية معينة لا بعقولنا ولا بألسنتنا، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم أي كيفية، أي كيفية تقدرها؟ إيش تقدر؟ ما تستطيع. أي شيء تقدره في ذهنك أو تنطق به في لسانك فهو كيف في كيفية صفات الله. سألني سائل أقدم لي ورقة قال ما الفرق بين الكون والشرع، يعني بين أمر الكون والأمر الشرعي؟ الأمر الكوني ما يقدره الله عز وجل ويخلقه، والأمر الشرعي ما جاء عن طريق الوحي، ما جاء عن طريق الوحي. فبنو إسرائيل في قصة البقرة شدد عليهم تشديدا إيش؟ شرعيا ولا كونيا؟ شرعيا بطريق الوحي. والمبتلى بالوسواس الذي يزيد على 3 مرات ثم يبتلى فيغسل 4 مرات وخمس مرات ويقول ما طهرت، هذا إيش؟ كوني ولا شرعي؟ كوني، لأن الله قدر عليه الوسواس لما كان هو لم يمتثل أمر حدود الله عز وجل. إذن يجب علينا أيها الإخوة أن نقف مع النصوص وأن نؤمن بها على ما على مراد الله ورسوله، وأن لا نكيف في صفات الله ولا نمثل ولا نسأل عن الكيفية أيضا. سؤالنا عن الكيفية بدعة كما قال الإمام مالك رحمه الله، وجرى على ذلك جميع السلف، جميع العلماء بعده، كل العلماء بعده جروا على هذا وقالوا ينبغي أن يكون كلام مالك ميزانا لجميع الصفات، ينبغي أن يكون ميزانا لجميع الصفات، فنقول فيها هي معلومة المعنى، إيش؟ مجهولة الكيفية. فاجري على هذه، على هذا يحصل لك، تحصل لك السلامة من سؤال الله يوم القيامة، لأن الله سوف يسألك ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ولا يمكن أن تحكم عقلك في أمور غيبية لا تحيط بها، لأن صفات الله لا تقاس بصفات المخلوقين. ولهذا قال العلماء إن الشيء لا يمكن أن يعرف، أن تعرف كيفيته إلا بواحد من أمور 3. كل شيء لا تمكن معرفة كيفيته إلا بأمور 3: مشاهدته، أو مشاهدة نظيره المساوي له، والثالث أو الخبر الصادق عنه. فأنا مثلا إذا شاهدت هذا المسجل عرفت كيفيته بأي طريق؟ في المشاهدة. إذا قال لي، إذا لم أشاهد لكن شاهدت نظيرا له بيد واحد إنسان آخر فهذا مشاهدة نظير. إذا وصفه لي رجل صادق فهذا بالخبر الصادق. هل صفات الله عز وجل حصل فيها واحد من هذه 3؟ عجيب يا جماعة، لا، لا شهد، ولا شهد لها نظير ولا خبر صادق. إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بكذا ولم يخبرنا بكذا. فالأمر لله الحمد واضح. والخلاصة أنه ينبغي للإنسان فيما يتعلق بذات الرب عز وجل أن يكون معظما لله، فإنه سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام، فتكون معظما لربك قائما بعبادته مصدقا بأخباره مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم إني أطلب من الإخوان أن يسمحوا لنا غدا والليلة القادمة، غدا في الصباح وكذلك في الليلة القادمة، وإذا سامحوا لي فأرجو الله لي ولهم السماح والعفو، وإن شاء الله على الأيام المقبلة. الآن نبدأ بالأسئلة.
يقول السائل: توفي الزوج بعد أن وضعت زوجته بثلاثة أيام فقط، فهل تعتد وكم مدة في العدة؟
بعد أن ماتت. يقول توفي الزوج بعد أن وضعت زوجته.
وضعت بعد ما توفي.
المقلوب السؤال. السائل موجود؟ هو يريد أن الزوج توفي بعد وضع امرأته، أو أن الزوجة وضعت بعد موت زوجها؟ نعم؟ ها؟ وضعت ثم مات الزوج بعد ثلاثة أيام، الزوج ما عليه عدة. يقول وضعت ثم مات الزوج.
يقول الشيخ: توفي الزوج بعد أن وضعت زوجته بثلاثة أيام فقط، فهل تعتد وكم مدة العدة؟ عدة
وفاة. يعني أنها وضعت ثم مات زوجها بعد وضعه بثلاثة أيام، طيب صح، يجب أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، يجب أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام. ولكني عندي سؤالان. السؤال الأول: لو طلقها بعد أن وضعت بثلاثة أيام ولم تأتها الحيضة إلا بعد سنة، كم تعتد؟ تعتد ثلاث حيض، تعتد بثلاث حيض، تنتظر حتى يأتي الحيض فتعتد بثلاث حيض، لأن العادة أن المرأة إذا وضعت وصارت ترضع ما تحيض، لا هذه العادة. فنقول إذا طلقها بعد أن وضعت ولم يأتيها الحيض نظرا لكونها ترضع، تنتظر حتى يأتيها الحيض ثم تعتد بثلاث حيض، فصارت عدة الطلاق الآن أكثر من عدة الوفاة. كم عدة الوفاة؟ أربعة أشهر وعشرة أيام. هذه مسألة. المسألة الثانية: رجل مات وزوجته في الطلق تطلق، ثم وضعت قبل أن يغسل، فهل تعتد بعد ذلك أو تنتهي عدتها بوضع الحمل؟ تنتهي عدتها بوضع الحمل، فتكون هذه المرأة الآن انتهت عدتها من زوجها قبل أن يدفن، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب، المسألة الثالثة: عقد رجل على امرأة وأعطاها 100,000 مهر، لها عدة يجب أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة، ولها المهر كاملا 100,000 تؤخذ من التركة قبل كل شيء، ولها الميراث، لها بعد نعم بحث صار الآن تعتد، ولها المهر كاملا ولها الميراث كاملا، فإذا كان زوجها ليس له أولاد كم ترث؟ الربع، ثلث الربع، فجاءها ربع التركة والصداق كاملا وألزمناها بالعدة مع أنه ما دخل عليها. ولو طلقها قبل أن يدخل ويخلو بها فليس عليها عدة. سبحان الله، الوفاة عليها عدة والطلاق ما عليها عدة. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وفي الوفاة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم 14 وعشرة. وفي الميراث ولهن الربع مما ترك للزوجين ولا ذكر الدخول، فهذا هو الفرق، هذا كتاب الله عز وجل. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز أن يجمع الأسرى إلى الجمعة؟
إيش؟ جمعة. هل يجوز أن يجمع العصر إلى الجمعة أو الجمعة إلى العصر ولا العصر إلى الجمعة؟ كلها ما خالف، لا يجوز أن يجمع العصر إلى الجمعة ولا الجمعة إلى العصر ولو كان مسافرا. لماذا؟ لأن الجمع إنما يكون بين الظهر والعصر، والجمعة ليست ظهرا بل بينها وبين الظهر أكثر من 20 فرق، بين الجمعة وبين الظهر أكثر من 20 فرقا. والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجمع إنما هو بين إيش؟ الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. فلا يجوز أن يجمع بين العصر والجمعة، لا جمع تقديم ولا جمع تأخير ولو كان مسافرا. طيب لو قال قائل متفقه إذا نوى المسافر الظهر خلف الإمام الذي يصلي الجمعة هل يجمع إليه العصر؟ قلنا نعم يجمع إليه العصر، لكنه مسكين فاته أجر الجمعة، وأجر الجمعة يعادل أجر الجمع بل هو أكثر منه بكثير، لأن الجمعة لها أجر عظيم. ظل عنها اليهود والنصارى وهديت إليها هذه الأمة ولله الحمد. اليهود لهم السبت، جمعتهم السبت، والنصارى جمعتهم الأحد، وهو خلاف الأصل، ولكن الله تعالى هدى هذه الأمة ولله الحمد فصارت جمعتها هي يوم الجمعة. نعم.
يقول السائل
الساعة 9 يا جماعة. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم شرب حبوب منع الدورة الشهرية للنساء في شهر رمضان من أجل الصيام؟
الذي أرى أن المرأة لا تشرب دواء ولا تأكل حبوبا لمنع الحمل من أجل الصيام، لأنه ثبت عندنا من الناحية الطبية أن هذه الحبوب والشراب له أثر سيء على المرأة في رحمها وفي دمها وفي عصبها وفي أولادها في المستقبل. ثم ما الذي يضرها إذا أفطرت في رمضان امتثالا لأمر الله ورسوله ثم قضت بعد ذلك؟ ثم إن لا يضرها شيئا، ثم إنه من المعلوم في قواعد الطب أن الأمور الطبيعية إذا حاول الإنسان منعها فإن نتيجة ذلك تكون سيئة. دع الجسد وطبيعته، اجعل كل شيء خلقه الله على ما كان، فإن ذلك أصح وأحسن.
في رأسي نظر لانتشار الشعر الأبيض، إما لأني شاب ولم أتزوج فمن كفر الشعر بيسهل الله تزوجه ولا شعر قبل. صبغ الشعر بالسواد حرام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه، وقد ورد حديث في الوعيد عليه. ولكن بدلا من أن تصبغه بالأسود الخالص اصبغه بالحنة والكتم، الكتم أسود والحنة أصفر أو أحمر، اخلطهما جميعا حتى يكون من اللون لون بين الحمرة والسواد، وبذلك تحصل على السنة وتبتعد عن هذا الإثم. ولعل الله عز وجل أن ييسر لك هذا النوع من الخضار فتخطب به رأسك حتى ييسر الله لك أمرك بزوجة صالحة، لأن الله يقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وأنا أشكر الأخ على هذا السؤال لأنه ما سأل إلا يريد أن يتجنب ما لا يكون جائزا. فنقول اخلط الحنة بالكتم واصبغ به الرأس، وسيكون بين الحمرة والسواد. ومن العجب يا جماعة، من العجب العجيب الذي لا ينقضي منه العجب، أني سمعت أن بعض النساء تصبغ رأسها الأسود بالأشهر في موضة جديدة ما يسمونها الميش. الميش وما أدراك ما الميش، تصبغ الشعر الأسود بلون يعني أشهر يميل البياض. سبحان الله، العجائز يحب أن يصبغ أن البياض بالسواد، وأنت شابة تصبغين السواد بالبياض. إيش؟ نعم. السنة للإمام أن يتوسط الصف، يعني يكون بعضهم على اليمين وبعضهم على اليسار، ولا يمتاز أحد الجانبين عن الآخر بميزة كبيرة. والدليل على هذا أن المصافة كانت في أول الأمر يصف الرجلان مع الإمام الثالث بينهما، انتبه، كان المصافة في الأول الثلاثة يصفون جميعا ويكون الإمام في الوسط أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال. ولو كان الأيمن أفضل مطلقا لصار الرجلان عن اليمين، ولكن لا بد من أن يكون الإمام بالوسط أو مقاربا للوسط. إلا أن هذه الصفة نسخت فصار الثلاثة يتقدمهم إمامهم ويكون الرجلان خلفه. على كل حال، السنة أن يكون الإمام في الوسط. وقد ورد في هذا حديث لكنه ضعيف، وسط الإمام، إلا أن كثير من العلماء ضعفه. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، يقال أن ابن الجوزي رحمه الله كان يؤول بعض الصفات، فهل هذا صحيح؟
نعم، هو يؤول بعض الصفات، وقرأت له كتابا في ذلك في تأويل آيات الصفات. وهو كغيره من كثير من العلماء الذين ابتلوا بذلك، أي بتأويل الصفات، ولم يسلكوا فيها مسلك السلف الصالح. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، كثيرا ما نسمع بفتوى
فضيلتكم، ونحن في هذه المناسبة نود أن نقول إن الإنسان إذا حصل له عثرة فإنه ليس من العدل أن نهدر جميع حسناته. العدل أن نقوم لله بالقسط، فمن أساء أخذناه بإساءته، ومن أحسن أخذناه بإحسانه. فابن الجوزي رحمه الله له كتب نافعة في الوعظ والتفسير وغير ذلك، وفي الحديث أيضا، وله كتب زل فيها كما زل غيره. فالواجب على المرء أن يكون قائما لله بالقسط. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يجرمنكم يعني لا يحملنكم، شنآن يعني بغض، بغض قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الحق ويثبته ويقرره ولو كان من أكثر عباده، من أكثر مخلوقات الله. هنا قصتان أقولهما لكم. كان أبو هريرة رضي الله عنه وكيلا في حفظ فطرة رمضان، وفي ذات ليلة جاء الشيطان بصورة إنسان أخذ من التمر فأمسكه أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له الشيطان إنه فقير وذو عائلة وطلب أن يعفو عنه وقال لن أعود، قال لن أعود. فلما أصبح أبو هريرة وغدا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ما فعل أسيرك البارحة، ما فعل أسيرك البارحة؟ أخبره الله بذلك. قال يا رسول الله شكى إلي حاله وادعى أنه ذو عيال، فقال إنه كذبك وسيعود. كذبك يعني كذب عليه، أخبره بالكذب. قال أبو هريرة فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه سيعود، فعاد فأمسك فشكى إليه الحال فأطلق. فلما غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له ما فعل أسيرك؟ قال ادعى شكى حاله وادعى العيال فأطلقه. قال إنه كذبك وسيعود. العود هذا هو الثاني ولا الثالث؟ الليلة الثالثة. فعاد فأمسك قال أنه حاله رجية وله عيال. قال ما أطلقك هذه المرة حتى أسلمك الرسول عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الشيطان لا يمكن أن يقابل الرسول. إذا كان عمر بن الخطاب إذا سلك طريقا سلك الشيطان طريقا آخر فما باله بالرسول عليه الصلاة والسلام. قال ألا أدلك على شيء يمنعك مني؟ قال طيب. قال آية الكرسي، آية الكرسي إذا قرأتها في ليلة لم يزل عليك من الغي حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. سبحان الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هي أعظم آية في كتاب الله. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب قال له أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال آية الكرسي، فضرب على صدره وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر. طيب أبو هريرة لما غدا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في المرة الثالثة قال ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله قال كذا وكذا، قال آية في كتاب الله إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. ماذا قال الرسول؟ قال صدقك وهو كذوب. يمكن تجي صدق من إنسان كذوب، من شخص كذوب. قال صدقك وهو كذوب. إذن أقر النبي صلى الله عليه وسلم الحق وقد جاء منين؟ من الشيطان، جاء من الشيطان. هذه واحدة. وجاء حبر من اليهود، وحبر اليهود يعني عالم اليهود، إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، وذكر بقية الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقريرا لقوله حتى بدت نواجذه، ثم قرأ وما قدر حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما شاء. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر الحق الذي قاله اليهودي ولا لا؟ أقره. إذن إذا جاءك الحق من أي إنسان فاقبله، لأن هذا هو العدل. وإذا جاء الخطأ والباطل من إنسان فرده مهما كان الإنسان. وعلى هذا فكون ابن الجوزي يؤول في آيات الصفات ويقع في هذه الغلطة كما وقع فيها كثير من العلماء لا ينسينا ذلك ما له من فضل بالنسبة لمؤلفاته الأخرى التي انتفع الناس بها. نعم.
في
رأسي نظر
لانتشار الشعر الأبيض،
إما
بأني شاب لم
أتزوج
بعد
سنة كبيرة. إن شاء الله يسهل الله تزوجه وأول شعر قبل. صبغ الشعر بالسواد حرام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه، وقد ورد حديث في الوعيد عليه. ولكن بدلا من أن تصبغه بالأسود الخالص اصبغه بالحنة والكتم. الكتم أسود والحنة أصفر أو أحمر، اخلطهما جميعا حتى يكون من اللون لون بين الحمرة والسواد، وبذلك تحصل على السنة وتبتعد عن هذا الإثم.